بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق الكلام في أن صحيحة زرارة التي قال فيها رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه. تامة سندا ودلالتان، ولأجل ذلك لا بد من المقارنة بينها وبين الطائفة الأخرى من الروايات الدالة على أن مناط الصحة حفظ الأوليين. وهنا تصوران، أحدهما وقوع التنافي بين صحيحة زرارة الدالة على أن مناط صحة الصلاة أن يقع الشك بعد الدخول في الثالثة، وبين الصحاح السابقة كصحيحة البقباق التي قال فيها إذا لم تحفظ الأوليين فأعد، الدال على أن مناط الصحة أن يحفظ الأوليين ولو لم يدخل في الثالثة. فقد يقال بالتعارض بين الطائفتين والنتيجة هي بصالح صحيحة زرارة، وذلك لأن صحيحة زرارة أظهر في موردها وهو الشك بين الثنتين والثلاث من صحيحة البقباق وغيرها القائلة إن لم تحفظ الأوليين فأعد، حيث إن تلك الصحاح لم تتعرض لنفس المورد وهو الشك بين الثنتين والثلاث، فتقدم صحيحة زرارة لأظهريتها وعلى فرض تكافؤهما في الظهور وتعارضهما، فإن الشهرة الفتوائية إن كانت من المرجحات كما هو المختار فهي مع صحيحة زرارة، لأن المشهور فتوى أنه إذا شك قبل رفع الرأس من السجدة الثانية فهو من الشكوك المبطلة، وهذا يتلاءم مع صحيحة زرارة. وعلى فرض تكافؤهما بمعنى عدم المرجح وتساقطهما، فالمرجع المطلقات مثل موثقة موسى بن بكر إذا شككت في الأوليين فأعد، الباب الأول من أبواب الخلال حديث 19، وهذا يحتاج إلى البيان. وبيان ذلك أنه تكرر في الأبحاث السابقة أنه إذا كان لدينا ثلاثة أدلة، دليلان متكافئان في الظهور متنافيان في المدلول فبينهما تعارض، ويوجد دليل ثالث يتفق مع مدلول أحد المتعارضين إلا أنه أقل ظهورا، فهل يدخل الثالث ضمن المعارضة أم يكون مرجعا بعد تساقط المتعارضين؟ حيث إن المعروف بينهم عدم مراعاة درجات الظهور، فما دام الدليل الثالث موافقا في مدلوله مع أحد المتعارضين فهو داخل في التعارض، بينما ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أن الظاهر مرجع عند تعارض الأظهرين وليس داخلا ضمن المعارضة. والسر في ذلك أنه عند مراجعة أهل المحاورة نرى أن العام مرجع عند تعارض الخاصين وليس داخلا ضمن المعارضة. مثلا إذا قال أكرم العالم وتعارض دليلان في زيد وزيد عالم، فدليل يقول أكرم زيدان، دليل يقول لا تكرم زيدان، فهل يدخل العام وهو أكرم العالم ضمن معارضة فيقال لا تكرم زيدا معارض لدليلين وهما أكرمه وأكرم العالم، أم يتساقط الخاصان ويكون المطلق مرجعا سالما من المعارضة؟ قام المرتكز العرفي لدى أهل المحاورة على مرجعية، وأن المطلق سليم عن المعارضة، فيتعارض الخاصان ويسقطان، ونرجع إلى قوله أكرم العالم. فكذلك الأمر ها، وهذا البناء العرفي لا نكتة له إلا أن العام حيث إنه أقل ظهورا من الخاصين، فلأجل ذلك ليس مكافئا لهما كي يدخل ضمن المعارضة، فيبقى سليما معافى. فإذا تساقط الخاصان رجعنا إليه. فبما أنه لا نكتة لهذا المرتكز العرفي إلا تفاوت مراتب الظهور، فنطبقها على الروايات أيضا فنقول: متى وجد عندنا أدلة ثلاثة وكان أحدها أقل ظهورا كان مرجعا لا معارضا، وفي المقام كذلك. فإن لدينا طرفين أظهرين، أحدهما صحيحة زرارة، إذا دخل في الثالثة مضى، ومقتضاه أنه إن لم يدخل فصلاته باطلة. وصحيحة زرارة الأخرى حيث قال فيها: فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، حيث إن ظاهرها أن المهم هو حفظ الأوليين، ومن لم يرفع رأسه من السجدة فقد حفظ الأوليين، فيتعارض الطائفتان. وعندنا طرف ثالث أقل ظهورا، وهو قوله في موثقة موسى بن بكر: إذا شككت في الأوليين فأعد. فإن قوله شككت في الأوليين فأعد موافق من حيث مدلوله لشنو؟ صحيحة زرارة الأولى، حيث يصدق على من لم يرفع رأسه من السجدة الثانية أنه شاك في الأوليين، فيتساقط الأظهران وتكون هذه الموثقة شنو؟ بلي مرجعان. خب، والنتيجة هي بطلان. وأما إذا قلنا لا، لعل النكتة في مرجعية العام عند تعارض خاصين كونه عاما ومطلقا، حيث إن المطلقات والعمومات تضرب لأجل تأسيس قاعدة يرجع إليها عند الشك، فلعل عمومه هو الذي جعله شنو؟ مرجعان، لا أقلية ظهوره، كي يستفاد منها نكتة عامة، وهي متى ما تفاوتت مراتب الظهور كان الأقل ظهورا مرجعا. فبناء على ذلك تدخل الموثقة ضمن التعارض، ونتيجة التعارض بين الأدلة يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية في التقييد، إذ لا ندري أن الشك بين الثنتين والثلاث بعد الذكر الواجب قبل رفع الرأس من السجود مانع من صحة الصلاة أم لا، فتجري البراءة عن المانعية. هذا التصور الأول بيناه. التصور الثاني أن يقال أصلا لا تنافي بين الطائفتين حتى نحتاج إلى هذه اللف والدوران، بأن يقال إن صحيحة زرارة وصحيحة البقباق التي قالت إذا شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على شنو؟ يقين. ما هو المراد بالحفظ؟ شنو المراد يعني أحفظ الأوليين؟ يعني شنو أحفظهم؟ شنو يعني أحفظهم؟ فهل المراد بالحفظ عدم الشك في الأولى، أو المراد بالحفظ حفظ العدد، أو المراد بالحفظ حفظ التمامية، يعني تمامية ركعتين؟ فإن كان المراد بحفظ الركعتين هو أن لا تشك في الأولى، المهم أن ليس عندك شك في الأولى بلحاظ عدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحد صلى أم اثنتين قال يستقبل، صحيحة رفاعة عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد، إذا سهى الرجل في الأوليين فلم يدري واحد صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد، كلها باب واحد من أبواب الخلال. فالمقصود بالحفظ أن لا تشك في الأولى، يعني الأولى مو طرف شاك، الأولى سالمة. فإن كان المراد بالحفظ هذا فمن الواضح أن هذا يتحقق قبل دخوله في السجدة الثانية أصلا، أو قبل دخوله في السجدة الأولى، لأنه بمجرد أن يركع حفظ الأولى، فقد جزم بأنه شنو؟ صلى أولى. بينما كلتا الطائفتين ناظرتان إلى أمر زائد على ذلك، وإن كان المراد بالحفظ حفظ العدد بمعنى أن يتيقن أنه أنه لا مو أكمله، أنه أتى بركعتين، وإنما يشك أنه بلي أتى بالثالثة أم لا. فإذا كان المراد بالحفظ حفظ العدد فهذا أيضا يتأتى قبل دخوله في السجدة الثانية، لأنه يعلم أنني سأدخل في السجدة الثانية من بعد ركعتين، إما ما زلت في الركعة الثانية أو أنني مضت عندي ركعتان، فالعدد محفوظ على كل حال. وإن كان المراد بالحفظ حفظ التمامية، أي أن يحرز أنه أتم ركعتين، فمناط الصحة أن يحرز أنه أتم ركعتين. فإذا كان هذا هو المراد بالحفظ فمن الواضح أن لا تعارض بين الطائفتين. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى تدل على الحكم ولا تثبت الموضوع، فهي غاية ما تقول عليك بحفظ الأوليين، فإن لم تحفظ الأوليين فأعيد، ولكنها لا تتعرض لما هو الموجب لحفظ الأوليين، أي لحفظ تماميتهما، فهي ساكتة من هذه الجهة، بينما صحيحة زرارة متعرضة لهذه الجهة فتقول إن لم تدخل في الثالثة فصلاتك باطلة. فلذلك تقدم صحيحة زرارة لأنها ناظرة للموضوع، بينما الصحاح الأولى ناظرة للحكم فقط، من لم يحفظ الأوليين أعاد من دون تعرضها لما هو الموجب شنو لحفظ الأوليين. فلأجل ذلك لا تنحل المشكلة، وهي من شك بين الثنتين والثلاث بعد الذكر قبل رفع الرأس، لا تنحل المشكلة بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى غاية ما تقول إن لم تحفظ الأوليين أعد، أما أنه حافظ للأوليين أم لا فهذا يحتاج إلى شنو دليل آخر. إذن فلا بد من اللجوء إلى الوجه الثالث في المسألة، وهو أن مناط حفظ الأوليين بمعنى حفظ تماميتهما بإكمال ركعتين، وإكمال ركعتين بشنو؟ بوضع الرأس بوضع الجبهة على الأرض في السجدة الثانية وإن لم يقرأ الذكر الواجب فضلا عن رفع الرأس. فندخل في بيان الوجه الثالث، فيقول صاحب الوجه الثالث بأنه هنا أمور ثلاثة. الأمر الأول، إن ظاهر روايات من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت أن المراد بها من أدرك ركعة تامة، كما أن ظاهر صحاح هذا الباب وهو باب الشك في الركعتين أن مناط الصحة أن يحرز ركعتين تامتين. لذلك ما هو المقوم؟ يعني يرجع المسألتين إلى مسألة واحدة، إلى نكتة واحدة. ما هو المقوم لتمامية الركعة حتى نحرز به موضوع من أدرك ركعة، نحرز به موضوع من أحرز ركعتين فتكون صلاته صحيحة؟ ما هو المقوم والمناط في تمامية الركعة؟ لأنه إذا عرف عرف به تمامية الركعتين. الأمر الثاني، بما أن الركعة متقومة شرعا بركوع ولوياي وسجدتين، بما أن الركعة متقومة شرعا بركوع وسجدتين، إذن البحث في تمامية الركعة وعدمه يبتني على البحث في تمامية السجدة الثانية وعدمها. فما هو المحقق لسجدة ثانية إذ ما دامت الركعة متقومة بركوع وسجدتين؟ إذن يبتني البحث على أنه ما هو المقوم للسجدة الثانية، بحيث إذا حصل قلنا حصلت منه سجدتان وركوع فحصلت منه ركعة تامة. فالبحث في الواقع كله يرجع إلى هذه النقطة، وهي ما هو المقوم للسجدة كي نقول سجد سجدتين فأتم ركعة فأتم ركعتين. نرجع إلى هذا البحث. زين، وفي هذا البحث بلي ندخل في الأمر الثالث. شو يريد يسوي؟ قل له بعدين، قل له خليه بعدين. هم يخاف خيل ممنوع. وفي الأمر الثالث نبحث هل أن السجدة متقومة بوضع الجبهة على الأرض، فيقال سجد بمجرد أن يضع الجبهة على الأرض، أو متقومة بقراءة الذكر الواجب، أو متقومة برفع الرأس، فتنقيح هذه المسألة تنقيح البحثين معا. فنرجع لما ذكره نفسه سيدنا قدس سره في جزء الخامس عشر بلي. في صفحة 84 في أول السجود قال: وحقيقته، هذه عبارة صاحب العروة، وحقيقته يعني السجود وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم. وزاد سيدنا قدس سره أن يحصل اعتماد على المسجد، إذ ما لم يعتمد على المسجد فهو ليس سجود وإنما ضرب بالجبهة على الأرض. فقال قدس سره في صفحة 84: السجود لغة هو وضع الجبهة على الأرض، والظاهر أنه في لسان الشرع أيضا كذلك. فالسجود الوارد في الكتاب والسنة كما في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وذكر منها السجود ينصرف إلى هذا المعنى. وأما ما ورد في جملة من الأخبار من أن السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ف فليس بيانا لمفهوم السجود كي يقتضي الحقيقة الشرعية، ولا شارحا للمراد من لفظ السجود، فإن كلا الأمرين خلاف الظاهر، بل هو مسوق لبيان واجبات السجود، أي ما يجب في السجود شرعان. ويترتب على ذلك أن السجود شرعان هو السجود لغتان وعرفان، يترتب على ذلك أن المدار في زيادة السجود ونقيصته على وضع الجبهة على الأرض، ولا عبرة بالشرائط الأخرى. فلو ترك وضع الجبهة بأن وضع المساجد الأخرى لم يأتي بالسجود، كما أنه لو وضع الجبهة مرتين بدون باقية الشرائط فقد شنو؟ فالركنية وهي وجود سجدتين قد تحقق. زين، هذا ذكر صفحة 84، تروح إلى صفحة 159 في مسألة 14 من العروة، إذا ارتفعت الجبهة، هذه ثمرة من ثمرات ما هو المقوم للسجود، إذا ارتفعت الجبهة قهرا، وضع جبهته فارتفعت، إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر. هنا قال سيدنا قدس سره: فإن ارتفعت الجبهة بمجرد إصابتها للأرض من دون اعتماد، يعني ما صار اعتماد، فهذا لا يعد سجودا لا شرعا ولا عرفا، لتقوم السجود بالوضع عن اعتماد، وهو منتف، بل هو من قبيل الضرب بالأرض وليس من قبيل السجود. وأما إذا ارتفعت الجبهة بعد تحقق الاعتماد فتارة يضبط نفسه أن لا تقع الجبهة مرة أخرى وأخرى لا، أما في الأول يعني إذا ضبط أن لا تقع مرة أخرى فحسبت سجدة مع أنها لم يكن معها ذكر، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود، إذ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوم بوضع الجبهة حدوثا وقد تحقق، ولا يشترط فيه الاستقرار بقاء. نعم هو واجب كوجوب الذكر، ولكن فات محل التدارك، يعني تدارك الذكر فيشمله حديث لا تعاد. فإن كان ذلك، كان ذلك يعني شنو؟ يعني هذا اللي وضع وارتفع، فإن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالأخرى، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته. فمقتضى هذا التحقيق الأنيق الرشيق أن السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض وإن لم يكن هناك ذكر، إذن متى ما أتى بوضعين فقد أتى بسجدتين وإن لم يقرأ الذكر بعد، وحيث إن سجدتين وركوع محقق للركعة، فمتى أتى بوضعين وركوع وركوعين، فمتى أتى بوضعين بعد ركوعين فقد أتى بركعتين من دون حاجة إلى الذكر. ومقتضى ذلك أن يقال إن المحقق، إن المحقق لي إدراك ركعة تامة بحيث تشمله قاعدة من أدراك هو أن يضع جبهته في السيدة الثانية. كما أن المصحح للصلاة إذا شك بين الثنتين والثلاث أن يحصل هذا الشك بعد وضع جبهته على الأرض، وإن لم يقرأ الذكر الواجب بعد. فالمسألتان من واد واحد. وأما المعارضة بين مفاد هذه الصحاح إذا حفظت الأوليين، إذا شككت في الأوليين فأعد حتى تحفظ وتكون على يقين، وبين صحيحة زرارة الأخرى التي قال فيها إذا دخل في الثالثة مضى، فهذا البحث قد تكلمنا فيه. المهم الذي نريد الوصول إليه أن موضوع قاعدة من أدرك إدراك ركعة تامة وإدراك ركعة تامة بوضع الرأس في السجدة الثانية كما هو رأي السيد الأستاذ دام ظله. وأما ما ذكره سيدنا الخوئي وتبع فيه صاحب العروة من أن المدار على أن يقرأ الذكر الواجب في السجدة الثانية فهو لا يتلائم مع ما ذكره في صفحة 159 وصفحة 84 من الجزء 15. والحمد لله رب العالمين. باكر ندخل في بحث القبلة، الفروع فروع الخلل في بحث القبلة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.